أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الإشكالات التي أوردت على نظرية صاحب الكفاية أو ما ادعاه صاحب الكفاية. أشرنا إلى بعض تلك الإشكالات: الإشكال الأول للنائيني، والإشكال الثاني للأصفهاني، والإشكال الثالث والرابع للسيد القوئي قدس الله نفسه، والإشكال الخامس أيضاً للسيد القوئي في المحاضرات. فيما يتعلق بالإشكالين الأخيرين، يعني الثالث والرابع، بينا أنه في هذين الإشكالين يراد بيان هذه النكتة، أنه لو التزمنا بمبنى صاحب الكفاية للزم أن تكون بعض الأسماء أو بعض المعاني الإسمية تكون معان حرفية، والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني أن المبنى باطل. في هذا الإشكال الخامس القضية معكوسة. السيد الخوئي يقول بأنه نحن نجد أن هناك معنى حرفي ولكن ينظر إليه بلحاظ استقلالي. إذن هذه الدعوة في الإشكال الثالث والرابع ماذا كان؟ معنى اسمي ولكن يلحظ فيه أو يلحظ بلحاظ ماذا؟ حرفي. هو معنى اسمي ولكنه ينطبق عليه ضابط المعنى الحرفي الآلي. في هذا الإشكال القضية ماذا؟ القضية معكوسة. يقول هو معنى حرفي ولكنه يلحظ بلحاظ استقلالي. إذن هذه الضابطة غير تامة، لا بلحاظ المعنى الحرفي ولا بلحاظ المعنى الاسمي. أما بلحاظ المعنى الحرفي فقد بينا، أما بلحاظ المعنى الإسمي هل يوم نبين؟ وجدنا أنه هناك معان حرفية معان إسمية ولكن تلحظ بلحاظ آلي، وهنا نجد معنى حرفي ولكن يلحظ بلحاظ ماذا؟ استقلالي. إذن لا الضابطة لا بلحاظ المعنى الإسمي تام ولا بلحاظ المعنى الحرفي تام. وتوضيح هذا الإشكال الخامس أعزائي أن المجهول قد يكون على نحوين. النحو الأول أن تكون أصل الواقعة وأصل الحادثة والحدث مجهولا، بنحو كانت تامة، لا نعلم أن زيد جاء أو لم يجي، فنسأل هل جاء زيد؟ نقول جاء زيد أو لم يجي زيد. لا نعلم أن عمرا سافر أم لم يسافر. لا نعلم أن خالدا أكل أو لم يأكل، تزوج أو لم يتزوج. هذا نحو من السؤال والمجهول، والجواب كما يقولون يكون في أصل القضية. النحو الثاني المجهول ليس أصل القضية وإنما حالة من حالات القضية، حصة من حصص القضية. فأصل القضية واضحة ولكن حالته، إذا تذكرون حالته يعني ماذا؟ يعني ما يكون للغير، مو أصل القضية وإنما ما يكون. إذا تذكرون في المصدر ماذا قلنا؟ قلنا ما يكون حالة لغيره. هنا بدك تسأل عن ماذا؟ عن حالة الغير، مو ده تسأل عن أصل ماذا؟ عن أصل الغير، حالة من حالات الغير. كما لو علمت أن زيد ذهب إلى زيارة كربلاء ولكنه تسأل أنه ذهب ماشياً أو ذهب ماذا؟ راكباً. هذا كونه راكباً أو ماشياً هذا أصل الحادثة، لحالة من حالات الحادثة، حالة من حالات الحادثة، مع أنه دينظر إليه بنظرة شنو؟ آلية، لو بنظرة استقلالية، بنظرة استقلالية تسأل عنها أنت، تقول فلان، التفتوا لي، فلان جاء، ولكن هل جاء وحده أو جاء مع عمرين؟ كونه وحده أو مع غيره هذا مرتبط بالنحو الأول ومرتبط بالنحو الثاني، مرتبط بالنحو الثاني بحالة الغير، مع أن السؤال عنه سؤال استقلالي ولكنه حالة ماذا؟ لغيره. إذن من قال لكم أنه كلما صار حالة لغيره يكون معنى حرفيا؟ لا، هنا حالة لغيره ويكون معنى ماذا؟ ها؟ ملحوظ آلي لو ملحوظ استقلالي؟ ملحوظ استقلالي، وهذا هو النقل. ولذا عبارته أعزائي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 58 هذه عبارته، نقرأها. قال: إنما هو المشهور من أن المعنى الحرفي ملحوظ آلة لا أصل له، لأنه قد يلحظ المعنى الحرفي ماذا؟ مو آلة، وإنما يلحظ ماذا؟ استقلالا. وذلك لأنه لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في ذلك في اللحاظ، إذ كما أن اللحاظ الاستقلالي والقصد الأولي يتعلقان بالمعنى الاسمي في مرحلة الاستعمال، كما عندما نسأل أنه جاء أو لم يجئ، هذا سؤال ماذا؟ عن شيء عن شيء اسمي بلحاظ ماذا؟ استقلالي. كذلك قد يتعلقان بالمعنى الحرفي. ما هو المعنى الحرفي؟ أن ينظر حالة لغيره ولكن يلحظ بلحاظ آلي لو بلحاظ استقلالي، أن ينظر بلحاظ استقلالي، مع أن المسؤول والمنظور إليه والمطلوب في الاستعمال هو آلة لغيره، حالة لغيره، وإنما وصف وحصة ماذا؟ لغيره. يتعلقان بالمعنى الحرفي، فإنه هو المقصود بالإفادة في كثير من الموارد، وذلك كما إذا كان ذات الموضوع والمحمول معلومين كما في النحو الأول، ها؟ ولكنه كان جاهلا بخصوصية الموضوع أو بخصوصية ماذا؟ المحمول، الذي هو النحو الثاني، وهو مجيء زيد مسلم، سفره لا إشكال، أكله بلا ريب، ولكن الكلام ما هي الحالة؟ ما هي الخصوصية؟ ما هي الكيفية؟ سؤال عن ماذا؟ عن كان الناقصة، مو عن كان التام. ولكنه كان جاهلا بخصوصيتهما، بخصوصية الموضوع أو المحمول، فسأل عنها، سأل عن ماذا؟ عن الخصوصية، فأجيب على طبق سؤاله، سأل عن الخصوصية وأجيب عن الخصوصية. إذا كان معنى آليا يمكن أن يسأل عنه ويجاب عن، أو لابد أن يكون معنى استقلاليا، ها؟ إذا كان اللحاظ آلي يمكن أن يسأل عن؟ لا يمكن، لابد أن يكون اللحاظ استقلالي حتى نتسأل عنه، مع أنه حاله ولغيره هو معنى حرفي. فهو والمجيب، يعني السائل والمجيب، فهو والمجيب إنما ينظرون إلى هذه الخصوصية اللي هي ماذا؟ حالة للغير، ينظرون نظرة استقلالية. إذن تجدون ليس كل ما نظر إليه نظرة استقلالية فهو ماذا؟ فهو معنى اسمي. بل قد يكون معنى حرفي وينظر إليه نظرة ماذا؟ استقلالية. كما في الإشكال الثاني ولكن في الإشكال الثالث والرابع كان معنى اسمي ولكن ينظر إليه نظرة ماذا؟ نظرة آلية. هنا معنى حرفي ولكن ينظر إليه نظرة ماذا؟ استقلالية. ولذا قلنا الإشكال الخامس هو بعكس ما ورد في الإشكال الثالث والرابع. مثلا إذا كان زيد معلوما، إذا كان مجيء زيد معلوم ولكن كانت كيفية مجيئه مجهولة عند أحد فلم يعلم، إلى أن يقول بل وفي مثل ذلك إنما هو هذه الخصوصية التي هي الخصوصية التي هي من المعاني الحرفية دون المفهوم الاسمي، بل إن الغالب في موارد الإفادة والاستفادة عند العرف النظر الاستقلالي والقصد الأولي بإفادة الخصوصيات والكيفيات المتعلقة بالمفاهيم الإسمية. هذا هو الإشكال الآخر للسيد الخوئي على نظرية صاحب الكفاية. أعزائي، يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال ببيانين، ما أريد أقول بجوابين، ببيانين. البيان الأول صاحب الكفاية تارة يدعي أن المعنى الحرفي لا يمكن أن تنظر إليه بنظرة استقلالية، المعنى الحرفي لا يمكن أن ينظر ماذا إليه بنظرة استقلالية. هنا يرد ما إشكال السيد الخوئي، يقول لماذا تقول المعنى الحرفي لا ينظر؟ انظر إلى الخصوصية، معنى حرفي ونظرت إليه نظرة ماذا؟ استقلالية. إذا كان صاحب الكفاية بصدد ادعاء أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يلحظ في مقام الاستعمال بلحاظ ماذا؟ استقلاليين، أنت أنقض عليه ماذا؟ بما تقدم. لكن هذه مو دعوة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يدعي أن المعنى الحرفي سنخ معنى لا معنى له إلا في غيره. شنو علاقته بمحل صاحب الكفاية أو هذا الاتجاه اللي هو قلنا المحقق الرضي يريد أن يقول أن المعاني على ماذا؟ على نحوين، معان في نفسها ومعان ماذا؟ أصلا مفهوما في ماذا؟ في غيرها. كما في الوجود، إذا أردنا نقرب إلى الذهن وجدتم أن الجوهر وجوده لنفسه والعرض وجوده لنفسه أو لغيره. تعالوا إلى الاسم والحرف بهذا، قالوا معناه في نفسه ومعناه ماذا؟ في غيره. هذا ما مرتبط بأنه هذا الذي بالغير يمكن أن ينظر إليه باستقلالية أو لا يمكن، هذا بحث آخر. أرجع وأقول صاحب الكفاية إذا كان يقول أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يلحظ باللحاظ الاستقلالي، لأشكلنا عليه بأنه لا، انظر إلى هذه الموارد، هذه معان حرفية ينظر إليها بنظرة ماذا؟ استقلالية. ولكن هذا مو مدعى صاحب الكفاية، أصلا ما عرض لهذه المسألة، بل ده يعرض ماذا؟ لمسألة أخرى، وهي أن المفهوم إما معناه في نفسه وهو الاسم أو معناه ماذا؟ في غيره. وهذا النقض لا علاقة له بتلك الدعوة. هذا بيان. وببيان آخر وهو أنه في هذا الكلام حصل خلط بين اللحاظ الإجمالي والتفصيلي وما ذكره صاحب الكفاية. هذا الذي ذكره السيد الخوئي من أنه تارة السؤال عن مجيء زيد وأخرى السؤال عن كيفية مجيء زيد. فإذا تكلمنا زيد جاء زيد، هذا اللحاظ ماذا؟ الإجمالي. أما إذا سألنا وكيف جاء بعد هذا اللحاظ ماذا؟ اللحاظ التفصيلي. إذن هذا الذي تقوله سيدنا مرتبط بأي لحاظ؟ باللحاظ الإجمالي والتفصيلي، لا بالمعنى الحرفي والمعنى ماذا؟ والمعنى الاسمي. وأنا حديثنا أين؟ في المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، لا باللحاظ الإجمالي واللحاظ ماذا؟ واللحاظ التفصيلي. إذن هذا الإشكال أيضا واقعا في غير محله. إلى هنا لم يتضح أي دليل أو إشكال لعدم تمامية ما ذكره من؟ ما ذكره صاحب الكفاية. ولكن يبقى عندنا بحث آخر مع صاحب الكفاية، خلوا ذهنكم، ما هو أساس هذه الدعوة؟ يعني ما البرهان عليها؟ ما الدليل عليها؟ هذا الذي لم يتضح من كلمات صاحب الكفاية، وإنما أوكل ذلك إلى الوجدان كما تقدم في الأبحاث السابقة. قال المعنى واحد، ولكن الواضع في مقام الاستعمال إذ تارة وجد ذلك المعنى آليا فوضع له من، وأخرى وجده استقلاليا فوضع له لفظ ماذا؟ لفظ الابتداء. ولكن المعنى ما هو؟ المعنى واحد، والاختلاف ما هو؟ طارئ عارض على مقام الاستعمال، وإلا قبل مقام الاستعمال وقبل الألفاظ وقبل الكلمات وقبل نحن لا يوجد عندنا في صقع نفس الأمر معنيان مختلفان ذاتا، أحدهما اسمي والآخر ماذا؟ حرفي. من هنا لابد من الانتقال إلى الاتجاه الثالث. إذا تذكرون قلنا بأنه ما يرتبط بمعاني الحروف وما هو ملحق بها من الهيئات توجد أقوال أو اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول هو الذي قال أن الحروف والهيئات لا معنى لها، سالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع، فهي من قبيل الحركات الإعرابية أساساً ليس لها معنى، وسيتضح أكثر هذا الاتجاه في الأبحاث القادمة. الاتجاه الثاني قال ماذا؟ قال أن الحروف والهيئات لها معنى، ولكن معناها قائم في غيرها، في نفسها لا معنى لها. اللي عبرنا عنه سالبة بانتفاء الموضوع وسالبة بانتفاء المحمول. ولكن هذا الاختلاف ليس في ذات المعنى، بل في مقام ماذا؟ في مقام الاستعمال. وإلا المعنى حقيقة واحد، فإذا أريد به الاستقلال في مقام الاستعمال يكون اسميا، أريد به الآلي يكون حرفيا. هذا الاتجاه الثاني اللي طرحناه من الرضي وصاحب الكفاية. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي يمتاز بخصوصيتين أعزائي. أولا يقول كما أن للأسماء معان كذلك للحروف ماذا؟ معان. وبهذا يختلف هذا الاتجاه عن الاتجاه الأول، حيث لا يرى أنه للحروف ماذا؟ معان. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن الاتجاه الثاني كان يرى أن المعنى واحد بينهما والاختلاف بلحاظ ماذا؟ الاستعمال. هذا الاتجاه يقول لا، أساساً المعنى ليس واحداً، بل هناك تباين بين المعنى الحرفي والمعنى ماذا؟ والمعنى الاسمي. ولكن المعنى الاسمي المعنى الحرفي ما هو؟ لا يظهر معناه إلا ماذا؟ إلا في غيره. بس هذا تفسيره بعد ذلك. هذا الـ هذا الـ هذا الأساس أعزائي اللي أشرت إليه، تقريبا أعلام المتأخرين عموما التزموا بهذا. بس هذه عبارة واحد أقرأها في المحاضرات، قال: القول الثالث، يعني الاتجاه الثالث، ما اختاره جماعة من المحققين، نائيني، أصفهاني، بعد عندكم سيد الخوئي، سيد الشهيد الصادر، و و و الأعلام المتأخرين عموما مبناهم ماذا؟ هذا الاتجاه الثالث، وهو أن المعاني الحرفية، وبهذا امتازت عن ماذا؟ عن الاتجاه الأول، أنه الحروف لها معاني أو ليست لها معاني في الاتجاه الأول، أما هنا الحروف لها معاني. أن المعاني الحرفية والمفاهيم، طبعا أيضا معنى والمفهوم واحد، والمفاهيم الإسمية، التفتوا، متباينتان بالذات والحقيقة. وبهذا اختلف عن الاتجاه الثاني الذي يقول في المعنى هما واحد، ولكن بلحاظ الاستعمال يكون اثنين. هذا هو القدر المشترك بين هؤلاء. ولكن ما هو تفسير هذا؟ طبعا هنا أعزائي لعله في هذا الاتجاه الثالثة لعله توجد 8 إلى 10 نظريات في هذا المجال، كلها في إطار ماذا؟ ها؟ في إطار هذا الاتجاه الثالث. يعني هؤلاء اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء آخر. قالوا يقينا أن المعنى الإسمي والمعنى الحرفي متباينان بالذات. جيد، وما هو المعنى الحرفي؟ شنو هو؟ فسروا شنو المعنى الحرفي؟ ما هو المعنى الاسمي؟ مثلا اللي في اذهانكم اللي قارين حلقات قارين كتب المتعارفة، مثلا النائيني قال بانه المعاني الاسمية اخطارية والمعاني الحرفية ماذا؟ إيجاب. هذا تفسير، هذا واحد من التفاسير، مو هي النظرية. 7-8 نظريات أكو في هذا المجال، ما أدري واضح هذا الكلام ولا. إذن الجميع هؤلاء الأعلام المتأخرين اتفقوا على أنهم جميعا لا يقبلون لا الاتجاه الأول ولا الاتجاه الثاني، وإنما يذهبون إلى الاتجاه الثالث. ولكن عندما وصلوا إلى الاتجاه الثالث قلنا لهم فسروا ما معنى. إذن قبلنا أن هذا يباين هذا وهذا يباين هذا، والتباين بتمام الذات. يكون في علمكم فقط من باب الاطلاع مولانا، من باب الفائدة مولانا، هذا التباين بالذات مأخوذة مولانا من كلمات المشائين أن الوجودات متباينة بالذات، هذيك مأخوذة منها صايرة شنو؟ ها؟ صار معنى يباين معنى بالذات، وإلا مو شيء جديد مأخوذ منك. يعني هذه من موروثات الفلسفة اللي داخل وين؟ داخل على المعنى ها الأصولي أو على فقه اللون. على الأحوال اللي يكون في علمكم، إحنا في الفلسفة في الجزء الثاني من شرح الأسفار قلنا أساسا التباين بالذات، التفتوا، التباين بالذات أصلا محال عقلا، لأنه لا تباين تام إلا بين الوجود والعدم، وإلا إذا صار كلاهما وجود بعد تباين تام وهذا وجود، هذا الآخر شنو؟ ها؟ شو تقول؟ هذا وجود، هذا شنو؟ ليش قلت تباين انت؟ قول اكو مشترك. ليش تقول تباين انت؟ إذا قلت لا أبدا لا يشترك مع هذا في أي شيء بعد وجوده وليس بوجود. ولذا التباين التام لا تصور له إلا ماذا؟ إلا في الوجود والعدم. من حقك أن تسأل تقول سيدنا العدل ماذا يقول الحكماء ينسب إلى حكماء المشاء بأنهم يقولون بالتباين التام بين الوجودات لا بالتشكيك بين الوجودات؟ لا والله عندهم فد معنى آخر مساكين. بس مولانا الحكيم السبزواري إجا هذه سوالهم فد بيت شعر وقال هذول هيك يقولون، وإحنا ما رحنا إلى كلمات المشائين، يعني لا ذهبنا إلى ابن سينا ولا إلى أتباع ابن سينا ولا إلى المحقق الداماد ولا إلى غير الداماد لنعرف بأنه بابا هم ايش يقولون. ها مباشرة جعلنا كلام الحكيم السبزواري شنو هو المستند. مثال أقرب إلى ذهن الأعزاء مثل ما تقدم أعزائي في المصدر واسم المصدر الآن مشهور على مو ألسنة الفقهاء والأصوليين حتى على ألسنة الفلاسفة. أما تينا تروح هناك يقول له مصدر واسم مصدر يقول الفرق بيناتنا هذني، مع أنه هذني ما مأخذين من النحو، مأخذين منين؟ ها من الأصول مأخذين. نفس القضية مولانا. ولذا أنا دعوتي أعزائي هاي القاعدة بيني وبين الله أعزائي، هاي القاعدة احفظوا لي إياها، وهي أعزائي إذا أردتم أن تنقدوا تشكلوا تؤيدوا ترفضوا أحدا ارجعوا إلى تراثه. تقول ما يمكن، أقول لا تتكلم، مو مجبور أنت تتكلم. أنتوا الآن 99% ما أريد أقول 100% ما أريد، أنا هو مو مع نظرية المطلقات، 99% من إشكالات الوهابية والسلفية وابن تيمية على الشيعة شنو في نظركم منشأ؟ وهو أنه رايح قاري أعدان شي يقولون عنه. بيني وبين الله اللي موجود في هذا النيكة إذا هذا الشيعة قايلين حقه يشكل علينا لو مو حقه، أو محاول ماذا أن يفهم التشيع من خلال سلوك بعض الناس في الشارع. احنا وجدناهم بيني وبين الله من يطبون حرم من حرم من 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 حضرات الأئمة اولا يقع على الارض ماذا ها للسجود، احنا رايناهم وبحق ما يشوف بين هذول من دي يطبون شو يسوون ولا شو يسوون ويسجون بعد وبعد بينك وبين. هسه انت تقول له بابا والله هذا مو هذا هذا تفسيرك والا بحسب الظاهر، يعني انت لو كنت تشوف ايش تقول يعني بينك وبين ايش تقول انت؟ اذا اعزائي اما لو راجع هذا الى كتبنا لو راجع خوي يرى هذه الشعائر او لا اقل بعض الشعائر، وانت اجلس مع اي علم من اعلام الطائفه الفقهاء تقول له انت توافق بشكل موجب الكليه على كل الشعائر؟ اكو فقيه يقدر يقول ايه؟ ها يجرأ فقيه يقول نعم من الناحية الشرعية كلها شنو مستدل عليه؟ أكو واحد يقدر يقول هالشيء؟ هسه ما يتكلم لأي اعتبار لعناوين ثانوية لأمور ما مو مهم ذاك. المهم أعزائي إذا تريد تناقش ابن تيمية لا تراجع لي فلان قال عنه كذا، إذا تريد تناقش الأشاعرة لا تراجع فلان. تقول لي سيدنا ما عمر ما يكفي، أقول ما عندك مو مشكلة لا تجيب اسم، قول إذا قال أحد هكذا فيرد عليه ماذا كذا وكذا. لا تقول الشيعة قايلين شغل بابو الشيعة للنهار يقول والله ما قايلين احنا. إذا أنت راجعت هذا التراث الضخم ورأيت أنهم يصرحون مو هم تأخذ الجملة، هذا منطقي بينك وبين الله، أخذ التراث شوف ماذا يقولون، فإذا ثبت لك هذا وجيب الشواهد قول إذن يرد عليهم. أما إذا هذا ما ثابت لك وإنما أنت فقط في الكتب الفقهية، ولذا تجد المحققين من الفقهاء مثل سيد الحكيم مثل سيد الخوئي هاي الأكابر هذول مثل سيد الشهيد مثل سيد الإمام قدس الله نفسه، هاي الطبقة من الفقهاء تجدهم في حواشيهم على العروة. شوف عندما يريد أن يشكل يقول وهذا الكلام يحتمل فيه ماذا عدة احتمالات، فإن كان المراد كذا فيرد عليه كذا، وإن كان المراد كذا فيرد عليه، وإن كان المراد كذا فلا بأس به.
لماذا؟ لأنه هو لو ما عنده وقت، لو بيني وبين الله ما استطاع أن يأخذ الحقيقة كاملة ماذا من كتبهم. إذن لماذا تتهمهم؟ تعالوا هذا يكون منهج علمي عندكم أعزائي. على أي الأحوال، قلنا أن أصل الاتجاه محفوظ عند القوم، يعني عند أصحاب الاتجاه الثالث وهم أعلام، ولكن وقع الاختلاف الشديد بينهم في تفسير المعنى الحرفي وبما يتميز عن المعنى الاسمي، وفي تفسير المعنى الحرفي وبما يتميز عن المعنى الاسمي. النظرية الأولى أو التفسير الأول هو ما نسب إلى المحقق النائيني من أن المعاني الإسمية معاني إخطارية والمعاني الحرفية معان ماذا؟ إيجادية. هنا بدأت المعركة بين تلامذة منه المحقق النائيني، مقصود النائيني من الإخطاري والإيجادي ما هو؟ هسه قبل أن ننتقل إلى معركة تلامذته نذهب إلى كتبه لنرى أصلا هو يقول ماذا وماذا فسر كلامه، والحمد لله رب العالمين.